وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق.
هذا البرنامج برعاية ابن المبارك لخدمة المجتمع نحو مجتمع مبارك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم. وقد أظلتنا عشرنا، هذه العشر العظيمة التي أقسم الله بها، والفجر وليالي عشر، وهي المذكورة في قوله تعالى ويذكر اسم الله في أيام معلومات، ليذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وهي كذلك كما ذكر كثير من المفسرين العشر التي أتم الله بها ميقات موسى عليه السلام، كان 30 ليلة فأتممناها بعشر، قالوا هي عشر ذي الحجة، فضلها الله على سائر أيام العام، حتى قال عليه الصلاة والسلام أفضل أيام الدنيا أيام العشر. الله رب الزمان يفضل ما يشاء منه على ما يشاء، ولسنا نحن الذين نفضل ولا نخترع الفضائل، لا في الأماكن ولا في الأزمان. ربنا فضل هذه العشر، جعل أفضل أيام العام، وجعل العمل الصالح فيها أفضل من عمل الصالح في غيرها، فطوبى لمن اغتنمها وعلت همته فيها وازدادت رغبته في الخير. فالزمن فاضل والعمر يولي والأنفاس معدودة والأعمار محدودة، إذا كنت في الأمس اقترفت إساءة فثن بإحسان وأنت حميد، ولا ترج فعل الخير يوما إلى غد لعل غدا يأتي وأنت فقيد. العمل الصالح مطلوب في كل وقت، لكنه أوكد في هذه العشر من غيرها. ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، ولا الجهاد في سبيل الله ولا الجهاد إلا مجاهد نوعية واحدة، واحد خرج بنفسه وماله وما رجع لا بنفسه ولا بماله، سفك دمه وأخذ ماله. ولذلك قال شيخ الإسلام واستيعاب عشر ذي الحجة بالعبادة ليلا ونهارا أفضل من جهاد لم يذهب فيه نفسه وماله، فيا باغي الخير أقبل. هذه العشر إخواني وأخواتي فرصة عظيمة للعمل الصالح، ومنه التوبة إلى الله، النفوس مقبلة، الرب كريم، فتح الباب، رغب في الخير. العشر هذه الآن فيها يعني يوم عرفة ويوم الحج الأكبر، هذه العشر فيها الأضحية وفيها الهدي، هذه العشر فيها حتى الصيام، يستحب صوم 9 ذي الحجة وآكدها يوم عرفة 9 لغير الحاج، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، رواه مسلم. الكريم أعطانا بصيام يوم واحد كفارة 2 سبحانه، يجزي بالكثير على القليل، ويغدق على عباده من خزائنه، ويعطيهم من جوده، ويحبب إليهم أعمال الخير ويثيبهم عليها، ما أكرمه. فالغنيمة الغنيمة هذه والله لا تقدر بثمن. الصيام من الأعمال الصالحة، وهو مذكر بالإخلاص وكان عليه الصلاة والسلام يصوم 9 ذي الحجة كما صححه بعض أهل العلم في الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود. فيسن صوم هذه الأيام للمقيم، والحاج لا يسن له صيام يوم عرفة لأنه مشغول في عرفة بما هو مشغول به من العبادة العظيمة والموقف الذي لا يعرف، موقف إبليس أحقر فيه ولا أذل ولا أصغر من ذلك الموقف. ويفطر الحاج فيه اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. طيب الآن المقيمون أهل البلدان ما ذهبوا للحج ونفوسهم فيها لوعة، فما هو العوض؟ العوض أعمال صالحة يقومون بها، يشاركون بها الحجاج في بعض الأشياء أيضا. يعني من المشاركات، من المشاركات هذا الحاج يذبح الهدي وأنت تذبح الأضحية في بلدك، وهذا الحاج يمسك عن الشعر والأظفار في الإحرام وأنت تمسك عن الشعر والأظفار من بداية العشر عندما يعلن دخول الشهر شهر ذي الحجة. وهذه من فوائد تراء الهلال والحرص على معرفة دخول ذي الحجة، لأن العبادة مرتبطة بالهلال، ويسألونك عن أهلة قل هي مواقيت للناس والحج. من بداية الحجة، من رؤية الهلال إلى أن تذبح الأضحية. وأيضا أنت يا أيها المقيم في البلدان، أنت يا أيها المقيم في البلد، يشرع لك من العبادات أن ترسل هديا إلى مكة ليذبح هناك، وهذه سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حتى لغير الحاج يمكن أن يرسل هديا، يرسل هديا يذبح في مكة. وأنت يشرع لك الصيام لأنه من الأعمال الصالحة في العشر، وما دمت صائما فإن هناك عبادة أخرى نتذكرها وهي الاعتكاف، فهي من جملة الأعمال الصالحة. والذين شرطوا الصيام للاعتكاف من العلماء يقولون أيضا عندك فرصة الآن تستطيع أن تصوم وتعتكف، وأن يعكف قلبك على ذكر ربك ويجتمع على الخلوة به سبحانه، وينقطع عن العلائق والخلائق اشتغالا بعبادة الخالق، ويذكرك الاعتكاف بالأنس الذي ينبغي أن يكون في يوم الوحشة في القبر حين لا أنيس ولا جليس إلا العمل الصالح. من الأعمال الصالحة في العشر قيام الليل، فإذا كان نهارها مجالا للصيام ففي ليلها أيضا مجال للقيام، للوتر والقيام، فتتعرض لنفحات الله نهارا وليلا. لا تعصيه بالنهار وهو يقيمك بين يديه في الليل، هذا شرف عظيم قيام الليل. والله اليوم نحن خارجون من الصلاة، شخص كان يشكو إلي شيئا من حاله وتقصيره، يقول أنا عندي من الذنوب كذا ولكنني والله أصلي أحيانا في الليلة 100 ركعة وأكثر. قلت كم تأخذ من الوقت؟ قال يعني من 1:30 إلى الفجر. سبحان الله، في ناس عندهم جلد، عندهم همة في الطاعة. ما ننسى في هذه العشر ذكر الله، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. ما هو الذكر؟ التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والحوقلة والترديد مع المؤذن والتكبير المطلق والمقيد. لا بد من إحياء هذه الشعيرة في هذه الأيام، ويعلن تعظيم الله تعالى. انظروا لمشابهة المقيم في التكبير المطلق والمقيد للحاج في التلبية وخلطها بالتكبير. لما قال الله ويذكر اسم الله في أيام معلومات، ويذكر اسم الله في أيام معلومات، هذه أيام العشر، فإن الدعاء، فإن الذكر والدعاء فيها عبادة عظيمة. والموفق من تأله وخشع ودعا وأظهر الفاقة والفقر وأقبله، وكان عليه الصلاة والسلام كما قال ابن القيم يكثر الدعاء في عشر ذي الحجة ويؤمر فيه بالإكثار من التهليل والتكبير والتحميد. طيب، عبادة الأضحية التي تشابه أنت فيها أيضا الحاج في إنهار الدم توحيدا لله، هذه السنة المؤكدة، هذه التي لا ينبغي أبدا تركها مع القدرة، فيها توحيد. فصلي لربك وانحر، يعني وانحر لربك، لأن أهل الجاهلية كانوا ينحرون الأوثان، وكذلك المشركون ينحرون للقبور، ينحرون لمن يزعمون أنهم أولياء، وأنت تنحر لله الواحد الديان. وإحياء سنة إبراهيم الخليل، وتذكرك بالصبر على مفارقة المحبوبات لله، كما أن إبراهيم كان مستعدا لذبح ولده، وإسماعيل كان مستعدا لتقديم نفسه طاعة لله تعالى. من فوائد الأضحية أن فيها توسع على النفس وعلى أهل البيت، ونفع الفقراء، والصدقة في هذا اليوم العظيم، يوم النحر، وهو أفضل أيام العام. وقد اتفق العلماء يا إخواني وأخواتي على أن ذبح الأضحية والتصدق بلحمها أفضل من التصدق بقيمتها، لأن شعيرة من شعائر الله، مثل ما قال سعيد بن المسيب، لأن يعني أنهر الدم أضحي أحب إلي من أتصدق بمئة درهم من الفضة. ثم الأضحية فيها اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، طبعا غير القادر الحمد لله له عزى أن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى عن فقراء أمته، فلتبشر يا أيها الفقير الذي ما عندك قيمة الأضحية أن نبيك صلى الله عليه وسلم ضحى عنك. هذا عني وعمن لم يضحي من أمتي. ولا يعني يركب الإنسان على نفسه دينا، وخصوصا أن بعض الناس والعياذ بالله يستعملون بطاقات الإئتمانية في الشراء بالدين الربوي، حرام. وكذلك فإن من كان يرجو وفاء، يعني مثلا راتب آخر الشهر ليسدد به، ما في مانع يستدين. من كان يعلم أنه سيأتيه مال فلا مانع من الاستدانة لأجل الأضحية. كذلك من العبادات العظيمة في هذه العشر صلة الرحم، الرباط الاجتماعي به تعمر الديار وتزيد الأعمار وتتوسع الأرزاق، إنه محبة في الأهل، مثرى في المال، منسأ في الأثر. زرهم يا أخي، تصل بهم، ثواب معجل في الدنيا، إن أعجل الطاعة ثوابا صلة الرحم، حتى إن أهل البيت ليكونوا فجرة فتنمو أموالهم ويكثر عددهم إذا تواصلوا، وما من أهل بيت يتواصلون فيحتاجون، كما جاء ذلك في الحديث الصحيح. هي لله عبادة، من وصل أصحابها وصلهم، ومن قطعها قطعهم، لا يدخل الجنة قاطع. صلة الرحم بالمال وبالعون على الحاجة وبالشفاعة الحسنة وبدفع الضرر وبإيصال النفع بكل طريقة وبطلاقة الوجه والكلمة الطيبة والدعاء له وإيصال ما أمكن من الخير ودفع ما أمكن من الشر. أكرم عشيرتك فإنهم جناحك الذي تطير به، بهم تصول وبهم تجول، عدة في الشدة. أكرم كريمهم وعد سقيمهم وأشركهم في أمورك ويسر على معسرهم. بلوا أرحامكم ولو بالسلام. ولا ننسى أيها الإخوة والأخوات في هذه العشر التكبير، تعظيم الرب إجلالا له واعتقادا أنه لا شيء أكبر منه ولا أعظم. ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر. قال فأكثروا، أوصانا بشيء لما رغبنا في العمل الصالح فيها، أوصانا قال فأكثروا فيهن من ماذا؟ التهليل والتكبير والتحميد. رواه أحمد قال منذر إسناده جيد. إذن هذه الأذكار الإكثار منها في هذه العشر مطلوب، مرغوب، محبوب، ويكون الجهر بها إعلانا لذكر الله وإيقاظا لأهل الغفلة وتذكيرا للناس في كل مكان، مساجد، منازل، مكاتب، مدارس، طرقات، أسواق، كل موضع يجوز فيه الذكر. يجهر به الرجل وتخفيه المرأة عند الأجانب. هذا التكبير يقول أبو عثمان النهدي: كان سلمان رضي الله عنه يعلمنا التكبير، يقول: كبروا الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرة. هذه رواية عند عبد الرزاق في المصنف، صححها ابن حجر رحمه الله. وأيضا عن ابن عباس أنه كان يكبر: الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر وأجل، الله أكبر على ما هدانا، كما رواه البيهقي أيضا. عن ابن مسعود ثالثة كان يكبر: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد، رواه ابن أبي شيبة وهو صحيح عنه رضي الله عنه أيضا. وجاء أيضا عنه ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يكبر: الله أكبر الله أكبر، يعني مرتين، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. إذن تثليث التكبير وتثنية التكبير كلاهما صحيح. ولو اقتصر على الله أكبر الله أكبر فهذا تكبير بلا شك، فينبغي الجهر بهذا إحياء للسنة وتعليما للناس. طيب الآن ما هو الفرق بين التكبير المطلق والتكبير المقيد؟ التكبير المطلق من اسمه مطلق، لا يتقيد بشيء، لا بزمن معين ولا بمكان معين، فيسن دائما: صباحا، مساء، ليلا، نهارا، قبل الصلاة، بعد الصلاة. هذا التكبير المطلق يبدأ من أول شهر ذي الحجة في كل وقت، لحديث عبد الله بن عمر قال: غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفات، منا الملبي ومنا المكبر. طبعا من منى يعني إلى عرفات، معناها كانوا يكبرون في هذه العشر. وقال البخاري في صحيحه: كان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما. قال ميمون بن مهران: أدركت الناس وإنهم لا يكبرون في العشر حتى كنت أشبهه بالأمواج من كثرتها. بالأمواج، هو ليس تكبيرا في اجتماع الناس على صوت واحد كالفرقة، لا، يكبر كل واحد بمفرده، ولكن هذا يذكر هذا فهذا يكبر، هذا بدأ قبله هذا بدأ بعد، وهكذا، فيجتمع من مجموع الأصوات ضجة. هذه كانت سنة السلف. طيب هذا التكبير المطلق بالنسبة لأهل البلدان من ابتداء دخول ذي الحجة عندما يرى الهلال، يعلن دخول الشهر، إلى صبيحة يوم عرفة. فإذا كان فجر يوم عرفة يبدأ التكبير المقيد بالنسبة لأهل البلدان، كما هو مذهب أكثر أهل العلم. فبعد ما يسلم المصلي ويقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام منك السلام، تباركت يا ذي الجلال والإكرام، يقول: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. يكبر ما شاء الله أن يكبر العدد، ثم يعود إلى الأذكار المعتادة: سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33، لا إله إلا الله وحده لا شريك، لا آية الكرسي، المعوذات، إلى آخره. طيب من فجر يوم عرفة تكبير المقيد إلى متى؟ إلى عصر آخر يوم من أيام التشريق. ما هي أيام التشريق؟ 11 و12 و13 من ذي الحجة. طيب ويوم النحر 10 طبعا معها. النبي عليه الصلاة والسلام كان له اجتهاد بالذكر في أحوال معينة، يعني مثلا عندما يخرج السفر، وخصوصا سفر الحج والعمرة. طيب إذا على مكانا مرتفعا كذلك كبر، لحديث جابر قال: كنا إذا صعدنا كبرنا، وإذا تصوبنا يعني نزلنا سبحنا. كان صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه بذلك كما هو عند الترمذي وهو حديث حسن. طيب وين أي التكبير أيضا يعني زيادة على ذلك؟ عند ذبح الأضاحي والهدايا، الهدي. فعن أنس رضي الله عنه قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما، رواه البخاري ومسلم. وهذا لتثبيت الذبيحة حتى ترتاح، وليس تعذيبا لها أو إيلاما ومبالغة في الضغط، لا. والحمد لله إن ديننا فيه الرفق بالحيوان والله، وإن الذبح بهذه الآلة الحادة إنهارا للدم وإسراعا بإزهاق روح الحيوان بهذا الموضع الذي فيه قطع الودجين وهذه العروق وهذا المجرى للطعام والتنفس بهذه السرعة بهذه الآلة الحادة، أحسن رفق بالحيوان، رغم عن أنف الذين يقولون أو أنوف الذين يقولون أن يتهمون المسلمين بالوحشية ويقولون ويقولون وهم لا يرأفون لا بالإنسان ولا بالحيوان. ولو عددنا ما قتلوا من عباد الله والأطفال في حروبهم والبهائم حتى والدواب وما أتلفوا من الزرع لوجدنا انطباق قول الله عليهم واضحا وصريحا في سورة البقرة: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. من العبادات في العشر هذه الإحرام بالحج، طبعا إذا كان متمتعا سيحرم بعمرة ويتحلل منها بعد الطواف والسعي والأخذ من الشعر، ثم يحرم بالحج في يوم الثامن. وإذا كان قارنا أو مفردا أحرم بالحج من الميقات مباشرة بالحج، والقارن نيته عمرة متمتعا بها إلى الحج. الإحرام ما هو؟ نية الدخول في النسك، وليس مجرد لبس الرداء والإزار إحراما، فقد يلبس الرداء والإزار ثم يقص أظافره ويتطيب لأنه ما أحرم بعد، ما عقد قلبه على الدخول في النسك بعد. ويجب الإحرام من المواقيت التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم المذكورة في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة. يا إخوان يا أخوات، لما وقت ما كانت الشام فتحت بعد، هذا كلام في عهد النبوة إعلاما بعلم من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام أن هذه البلدان ستفتح ويأتي منها حجاج. وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل اليمن يلملم ولأهل نجد قرنا قرن المنازل، وفي رواية ولأهل العراق ذات عرق، وما كانت العراق فتحت بعد. قال: فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن كان يريد الحج والعمرة. أي واحد يمر على ميقات يريد الحج والعمرة لابد أن يحرم منه، ما ولا يترك ذلك. قال في الحديث: فمن كان دونهن فمن أهله، يعني مثلا أهل جدة يحرمون بيوتهم ما من الخط السريع، أو من بحرة أهل بحرة يحرمون من بيوتهم، وهكذا. فمن كان دونهن فمن أهله حتى إن أهل مكة يهلون منها، رواه البخاري ومسلم، يهلون منها في الحج وفي العمرة، يخرجون خارج الحرم إلى الحل ويحرمون بالعمرة. طيب، إذا كان من كان من أهل مكة وأراد الإحرام بالحج وحده فيحرم به من مكانه ولا يشترط خروجه إلى الحل لقول حتى إن أهل مكة يهلون منها، لكن العمرة يخرجون إلى الحل، أي مكان في الحل، التنعيم، مسجد عائشة أو غير. قد يخرج إلى طريق الطائف جهة الجامعة خارج حدود الحرم ويحرم هناك بالعمرة فتصح عمرته. أنساك الحج ثلاثة: التمتع والقران والإفراد. والتمتع أن يحرم بعمرة في أشهر الحج. ما هي أشهر الحج؟ الحج أشهر معلومات: شوال، ذو القعدة، عشر ذي الحجة. يأتي بعمرة ويتحلل منها ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن من مكة دون أن يعود إلى بلده، لأنه إذا عاد إلى بلده بين العمرة والحج انقطع التمتع. طيب، الإفراد حج فقط، يستحب الهدي ولا يجب. القران إحرام واحد بعمرة وحج وفيه هدي وجوبا، وعمل المفرد مثل عمل القارن. القران والإفراد عمله واحد في الطواف والسعي إلى آخره، لكن هذا في حج عمرة، أجر حج عمرة داخلتان في بعضهما، داخلان في بعضهما، والمفرد حج فقط. القارن عليه الهدي وجوبا والمفرد الهدي استحبابا. لا يشترط لمن أراد أن يتمتع أن ينوي بعمرته التمتع، فلو اعتمر في أشهر الحج ولم يرجع إلى أهله ثم حج في عامه فإنه يكون متمتعا إذا نوى. طب هذا الذي يصل للميقات ويتجرد من ثيابه ويغتسل ويتطيب في رأسه ولحيته ولا يطيب ملابس الإحرام حتى لا يتورط، إذا خلعها لا يستطيع أن يلبسها مرة أخرى، كذلك المرأة تغتسل ولو كانت حائضا أو نفساء، وليس لإحرامها لباس يخصه ولا لون معين أبدا، تلبس ما شاءت بشرط أن تحافظ على شروط الحجاب الشرعي، يعني فضفاض ساتر لجميع البدن، لا ضيق لا شفاف لا مطيب ما تتشبه بلباس الرجال ولا الكافرات، وليس زينة في نفسه. يضاف أن المحرمة لا تلبس النقاب وهو المنقوب من جهة العينين حتى لو كان فوق غطاء، لا يجوز، ما يجوز تلبس نقاب لا تحت ولا فوق، ولا تلبس القفازين أيضا. معنى ذلك أن المرأة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم كانت تلبس القفازين تستر كفيها. طيب في الإحرام لا تلبس القفازين، تستر كفيها بكم العباءة، تدخل بكم العباءة إذا خرجت أمام الرجال، وترخي شيئا على وجهها تستره به دون نقاب عند خروج الرجال الأجانب، وفي المخيم في مكان النساء تكشف وجهها. هذا المحرم يغير إحرامه متى أراد، يتغطى بالبطانية، يضع عليه لحافا في البرد، يلبس هذا الإزار والرداء، ويسن أن يكون الإحرام بعد فريضة إذا استطاع، وإلا صلى ركعتين بنية سنة الوضوء، وليس هناك صلاة خاصة للإحرام. ميقات المدينة في وادي العقيق واد مبارك، أمر جبريل النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي فيه ركعتين في ذلك الوادي خصوصا، لكن ليس للإحرام صلاة تخصه. إذا أحرم بعد فريضة، بعد تحية مسجد، بعد نافلة سنة راتبة، هذا طيب، يلبي إذا كان يريد العمرة يقول لبيك عمرة، وإذا كان يريد الحج مفردا قال لبيك حجا، وإذا كان يريد الجمع بينهما القران قال لبيك عمرة وحجا. طيب واحد يريد أن يحج عن غيره أو يعتمر عن غيره، هذه نية في قلبه، لكن يقول لبيك عن فلان أو فلانة، وإذا نسي الاسم فلا يتأثر ذلك صحة حجه عن فلان أو فلانة، الله يعلم النية. والتلبية ذكر وليست إعلانا بالنية، النية في القلب، لبيك اللهم لبيك أو لبيك اللهم عن فلان أو فلانة، هذه تلبية ذكر. وإذا خشي أن يعوقه شيء يقول اللهم محلي حيث حبستني. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لطاعته، وأن يجعلنا وإياكم ممن أعانهم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يتقبل منا أجمعين، ويتوب علينا إنه هو أرحم الراحمين. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا البرنامج برعاية ابن المبارك لخدمة المجتمع نحو مجتمع مبارك.
وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق.